Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
يقال من لا تاريخ له لا مستقبل له، والتاريخ المغربي ماض مجيد يحفل بالوقائع والأحداث. أفتح معكم أنا محمد الغول كتابه، وأختار لكم منه كل أسبوع صفحة من صفحاته المشرقة، صفحات من التاريخ.
ميدي أن محمد الغول، تاريخ المغرب.
أهلا بكم متابعينا، عدد جديد من تاريخ المغرب نواصل فيه غوصنا في هذا التاريخ الغني لمراكش الصغيرة. تارودانت العاصمة الخامسة للمغرب، تعددت ألقابها الدالة على غنى تاريخها. المدينة التي كانت حاضرة بقوة في تاريخ أقوى الدول التي توالت على حكم هذا الوطن، الأدارسة الذين أداروها انطلاقا من مدينة أغمات قرب مراكش الحالية، باعتبار أن أغمات سابقة على مراكش. المرابطين، الموحدين، المرينيين، السعديين وصولا إلى الدولة العلوية. أبو القاسم الزياني الذي كان وزيرا للدولة العلوية وتوفي في العام 1833 أكد في أخباره أن المدينة هي نتاج أمراء جزولة والشوكة، القبيلتان المصموديتان اللتان لعبتا دورا هاما وخطيرا في مجمل التاريخ المغربي. ونظرا لدورهما خاصة السياسي، فقد ارتبطتا بغالبية الصراعات السياسية التي عاشها المغرب، ما جعل الاضطرابات السياسية والاجتماعية كما المذهبية تشكل جزءا لا يتجزأ من تاريخ المغرب والمنطقة، وهو ربما الأمر الذي ساهم بشكل كبير في عدم الاهتمام في الكتابات التاريخية بالمنطقة كنوع من العقاب ربما أو التهميش. منطقة تارودانت كانت من المناطق التي امتد إليها النفوذ البرغواطي بحثا عن الاستفادة من موقعها الجغرافي الحصين وتمركزها على خط تجاري هام في اتجاه جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، طريق تجارة الذهب الآتية من مناطق السنغال ومالي والنيجر حاليا ما كان يعرف تاريخيا بالسودان وهي غير السوداني حاليا. هذا ما جعل تارودانت من المناطق المغربية القليلة التي التحق سكانها بالخوارج. تارودانت تميزت بتقلبها المذهبي، فهي شهدت مختلف أنواع المذاهب الدينية بتعدد الصراعات للسيطرة عليها، فحتى المذهب الشيعي حاول التغلغل في المنطقة، لكنه واجه مقاومة خاصة في الزمن المرابطي بقيادة الفقيه وجاج بن زلو اللمطي الذي شجع تلميذه عبد الله بن ياسين الجازولي لخوض معركة حصار المذهب الشيعي في المنطقة، فجمع قبائل صنهاجة في إطار حركة سماها بالحركة المرابطية معتمدا على رفيقه الفقيه أبو بكر بن عمر اللمتوني. الفقيهان ساهما في إنشاء اتحاد قبلي من جازولة ولمتونة لتصفية المذهب الشيعي بتارودانت بداية من العام 1056 للميلاد، ليحكم بعدها المرابطون سيطرتهم على تارودانت التي ازدهرت في عهدهم وراجت بها التجارة بعد تأمينها وتحصينها بالأسوار والأبراج، قبل أن ينحصر الازدهار الاقتصادي بالمدينة والمنطقة تأثرا بالواقع الأمني المضطرب بها لتحولها إلى ساحة صراع بين القوة الناشئة الموحدية والآفلة المرابطين. تمكن الموحدين من زمام الأمور بالمغرب أعاد للمنطقة حيويتها الاقتصادية التي أطنب الرحالة الشريف الإدريسي وابن عدارة في أخباره، أطنب في وصف ازدهارها الاقتصادي الذي شهدته خلال هذه الفترة، لكنها لم تستمر على ذلك زمنا طويلا لتدخل مرحلة جديدة من الأزمات، وكان من أبرز مظاهرها ثورة علي بن يدر الزقندري التي دامت ثورته من 1253 إلى 1266 للميلاد، ثورة أدت إلى تحول مدينة تارودانت وكامل المنطقة إلى خراب كبير. الثورة الزقندرية كانت واحدة من أسباب انهيار الدولة الموحدية، وهو ما يؤكد ما ذهبنا إليه سابقا من كون تارودانت ومنطقتها كانت دائما واحدة من أسباب قيام وحتى انهيار غالبية الدول التي شهدها المغرب. هذه الثورة استمرت حتى قضى عليها المارينيون وإن بشكل جزئي، حيث تمكنوا من القضاء على الثائر دون إخماد ثورته التي تواصلت. المارينيون ومع إخضاعهم لغالبية المناطق التي كانت تحت سيطرة الموحدين تمسكوا بتارودانت خوفا من أن ينفلت الوضع من أيديهم، فأعادوا تعمير المدينة وخاصة من الجانب العسكري وتحصين الأسوار والقصبة. تارو دانت وقدرها مع الثورات والفوضى الاجتماعية والأمنية كما السياسية تأكد مرة أخرى مع انهيار الحكم الماريني، لكن ذلك لم يمنع المدينة من الاحتفاظ بدورها المحوري على الخطوط الاستراتيجية للتجارة مع إفريقيا جنوب الصحراء. التجارة والغنى المادي والفلاحي للمنطقة جعلها تحتفظ بريادتها حتى في عز فترات الاضطرابات الأمنية والسياسية، لكن تحول الطرق التجارية نحو الطرق البحرية مع تقوي الدول الإيبيرية كان عاملا مؤثرا بقوة على دور المدينة وريادتها، رغم تحسن وضعها خلال فترة الدولة السعدية التي دخلت المدينة تحت سلطتها في العام 1515 للميلاد. المدينة ستحمل لقب العاصمة خلال سنوات طوال من بداية الحكم السعدي، في إشارة إلى أهمية ومحورية موقع المدينة قبل أن ينقلوا مع استقرار حكمهم العاصمة إلى مراكش. لكن مع ذلك تواصل اهتمامهم بتعمير المدينة وتحصينها والبناء بها. بعض معالم تلك المرحلة لا زالت ماثلة حتى زمننا الحاضر، ومنها مسجد بناه محمد الشيخ. قبل أن تفاجئ الأوبئة المدينة خاصة وباء الطاعون الذي ضربها خلال القرن السادس عشر وأفرغها من جل سكانها. وبما أن قدر تارو دانت والمنطقة التأثر بعدم الاستقرار السياسي، فقد دخلت مرة أخرى ضمن الحلقة المفرغة مباشرة بعد وفاة أحمد المنصور الذهبي وبدء الصراع بين أبنائه، لتظهر منازعات محلية خاصة بين أتباع الفقيه ابن محلي والفقيه يحيى الحاحي. الأخير يحيى الحاحي أعلن نفسه أميرا على تارو دانت مؤسسا لإمارة بها استمرت إلى حدود 1629 للميلاد، وتمكن من طرد أبي حسون السملالي زعيم الزاوية السملالية من تارو دانت ليستقر الأخير بإيليغ. لكن الصراع بقي مستمرا، فبعد وفاة يحيى الحاحي عاد أبو حسون السملالي إلى تارو دانت إلى أن قضى عليه المولى الرشيد العلوي مع بداية انتشار الدولة العلوية، لكن ذلك لم يمنع السلاطين العلويين من مواجهة بين الفينة والأخرى ثورات في المنطقة. ففي زمن السلطان المولى إسماعيل قام المدعوان المولى الحران والمولى أحمد بن محرز بالاستيلاء على تارو دانت، فقاد المولى إسماعيل إليهما جيوشا جرارة، وبعد معارك عنيفة تمكن من القضاء على ثورتهما وولى على تارو دانت ابنه المولى محمد العالم 1687 للميلاد، فعاد إلى المدينة بعض من ازدهارها القديم. سوسة الثورة والاضطراب التي تشكل ديدن تارو دانت والمنطقة أصابت حتى المولى محمد العالم الذي رغب في الاستقلال بالمدينة عن سلطة والده المولى إسماعيل، فبعث إليه الأخير ابنه الآخر المولى زيدان بقيادة جيش كبير، احتاج لثلاث سنوات من الكر والفر بين الأخوين قبل أن يقرر المولى إسماعيل تولية المدينة لابنه المولى عبد الملك في العام 1721 للميلاد. كل هذا الزخم من الحروب والصراع السياسي والاضطرابات الأمنية كان عاملا مؤثرا بقوة في التاريخ الحديث لمدينة تارو دانت كما التاريخ الوسيط والقديم، خاصة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر وإن لم يكن القرن التاسع عشر بأفضل حالا، حيث دخلت المدينة ما يسمى بمرحلة القواد الكبار، وهي مرحلة تواصل فيها الاضطراب بالمنطقة سيد الموقف. هذا التاريخ المضطرب لتارو دانت ورغم غناها الاقتصادي والثقافي والاجتماعي كما الإنساني، يبدو أنه كان عاملا مؤثرا في تجاهل الكثير من الكتابات التاريخية والمؤرخين لتاريخ المدينة والمنطقة رغم أهميته في كل المراحل التاريخية للمغرب. تاريخ نواصل الغوص فيه مع ضيفنا الأستاذ نور الدين صادق، الباحث في التراث والتاريخ ورئيس الجمعية المحمدية لحوار الثقافات وصيانة التراث الحضري لتارو دانت.
معامل تارو دانت توصلت خلال هذه المرحلة إلى تصفية السكر وصناعة السكر الأبيض لأول مرة.
نحن نتحدث عن منطقة غنية فلاحيا، ربما هذا الأثر الغني الفلاحي لازال مستمرا في المنطقة. أستاذ نور الدين، ما يميز المنطقة كذلك إضافة لهذا الموقع الاستراتيجي والغنى الطبيعي والغنى التجاري هو قوة التواجد القبلي، فأنت ذكرت بأن حتى تأسيس المدينة يعود إلى تحالف قبلي. هذا التحالف القبلي القوي في المنطقة جعل كل الدول التي تأسس في المغرب ترغب بأن تسيطر على منطقة لضمان استقرارها، فالمرابطون أسسوا بها قاعدة عند دخولهم، بل كانت هذه المنطقة منطقة تارودانت مصدر تهديد لكل الدول، فكانت ثورات تتكرر في هذه المنطقة. مثلا الموحدون فشلوا في كسر الثورات التي شهدتها المنطقة ضدهم. هذا العامل عدم الاستقرار السياسي والقبلي في المنطقة ربما كانت ضحيته المدينة من خلال عدم احتفاظها بمثلا ذكرت أنت أستاذ الكريم مجموعة من المصادر التاريخية التي تتحدث عن عمران صناعي، عمران عسكري، لكن حتى الآن لا أثر له إلا في هذه المصادر التاريخية. ربما هذه الثورات المتكررة والتي شهدت المنطقة أثرت في استمرار كل هذا العمران وهذا الزخم التاريخي لهذه المنطقة، منطقة تارودانت حتى يومنا هذا. أستاذ نور الدين،
صحيح، هذه نقطة أساسية ينبغي التطرق إليها. أولا أود أن أشير إلى رسالة جاسوس إنجليزي عاش في المغرب في عهد السلطان أحمد المنصور، وفد على تارودانت ودرس المنطقة جيدا، فكان يراسل الملكة إليزابيث الأولى ويحثها على احتلال تارودانت وإقليم سوس، ويقول بأن هذا الإقليم محصن بسلسلتين جبليتين وبالبحر من الجهة الثالثة، مما يجعله منطقة منيعة عصية. ويقول كذلك بأن مصدر ثروة المنصور هو تأتي أساسا من تارودانت ومحيطها. لذلك قام أحد الروائيين بصياغة رواية انطلاقا من هذه المراسلات سماها ذهب سوس، وقد ترجمها إلى اللغة العربية المرحوم الأستاذ قاسم الزهيري بنفس العنوان ذهب سوس، وهي تتحدث عن غنى المنطقة ومناعتها. لعل هذا الغنى وهذه المناعة هي التي جعلتها مطمحا ومطمعا للدول أثناء تأسيسها. يذكر المؤرخ أبو زيد عبد الرحمن التمنارتي عندما يصف تارودانت يقول: وخاصة وهذه الحاضرة التي هي كالفاتحة لبقية حواضر المغرب. هي كالفاتحة، بمعنى من سيطر عليها يسيطر على بقية حواضر المغرب. لذلك تأتي في برنامج كل الدول. عندما أتى المرابطون أول ما اهتموا باحتلاله في سوس، فكانت أول مدينة عامرة في سوس صادفوها هي تارودانت، وعلى صورتها بنوا مراكش. حتى لأنك اليوم عندما ترى صورة معينة لأسوار المدينتين قد تكاد تخلط، فلا تعلم أنك هل أنت توجد في مراكش أم في تارودانت. فعلى صورة تارودانت بنيت مراكش. الموحدون كذلك جعلوها قلعة عسكرية. المارينيون اهتموا بإعادة تحصين القصبة وتمكينها للسيطرة على المدينة. السعديون كانت عاصمتهم الأولى، ولكن في نفس الوقت التي كانت عاصمة للدول ومنطلقا لها كانت كذلك مصدر ثورات أدت إلى خراب وانهيار كثير من الدول. الدولة الموحدية، الإمبراطورية الموحدية، من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفككها ثورة ابن يدر الزغندري بسوس، وكان بتنوينان يحتل تارودانت، وعندما تأتي الجيوش الموحدية يعود إلى قلعته بالأطلس الصغير بتنوينان، وقد دخلها المؤرخ ابن عذاري مع آخر الخلفاء الموحدين الخليفة الواثق، دخل تارودانت فوصف الخراب الذي لحقها من جراء ثورة ابن يدر، بحيث لم يبقي منها إلا قصبتها، المدينة كلها مهدمة. نفس المشهد يعيده أو يصفه لنا قبل ذلك البيدق الصنهاجي في كتابه أخبار المهدي بن تومرت عن دخول الموحدين وإشعالهم النار في كثير من الغلات والحقول وتدمير المباني. فيتحدث عن المرابطين يقولون: والكفار ينظرون والنار تلتهم محاصيلهم. إذن عند سقوط المدينة دائما نفس الشيء سيتكرر حتى في عهد الدولة العلوية. ثورة المولى أحمد بن محرز كانت انطلاقا من تارودانت، المولى الحران كانت من تارودانت، ثورة محمد العالم كانت من تارودانت. إذن هاد القوة وهذا الغنى وهذا المناعة جعلتها في نفس الوقت مطمحا للدول القائمة الجديدة وللثوار القائمين على هذه الدول. وهذا استمرار الحصار والصراع وغير ذلك أدى إلى تدمير كثير من المعالم وكثير من الأشياء الجميلة بالمدينة التي نجد حتى أنك اليوم عندما تقرأ كتب التاريخ لا تكاد تجد تطابقا بين الصورة التي ترسمها المصادر التاريخية في مختلف العصور وبين الصورة الحالية لمدينة تارودان من جراء ما تعرضت له من النكبات ومن الحصارات ومن الحروب، كان آخرها في القرن 17 وكان آخرها حصار أحمد الهيبة الذي تحصن بتارودان بعد معركة سيدي بوعثمان، فحاصرته القوات واستعملت المدفعية لدكه ولإخراجه من المدينة. إذن تلاحظ المدينة كما قلت كانت دائما مطمحا للطرفين، للدول القائمة وكذلك للثوار القائمين عليها، وهو ما جعل تاريخها تاريخا مضطربا بشكل كبير وأتى على كثير من معالمها.
يعني كانت كموقعها وغناها كان نعمة ونقمة في نفس الوقت.
في نفس الوقت نعم، سيقول رب نعمة تحمل في طياتها نقمة.
أكيد حتى فترة المقاومة لعبت المدينة المقاومة الاستعمار الفرنسي لعبت المدينة أدوارا كذلك باعتبار هذا الموقع. أستاذ نور الدين، عندما نتحدث عن كل هذا الاضطراب الذي شهدته المدينة رغم أنها ضمن هذا فترة الاضطراب كانت تشهد المدينة ضمن سيطرة الدول خاصة القوى الكبرى التي شهدها المغرب المرابطون الموحدون المارينيين وبعدهم كذلك السعديون ثم الدولة العلوية، شهدت فترات استقرار. في هذه الفترات فترات استقرار شهدت في بعضها طفرة عمرانية كبيرة، صح أن المدينة زالت تحتفظ بمجموعة من الأثار لكن ربما لا أعلم إن كان صحيحا أن أبرز أثار الأثار التي تحتفظ بها بشكل واضح تعود إلى الفترة السعدية أعتقد أستاذ نور الدين.
صحيح، فتردن شهدت فترات استقرار كثيرة وهذه الفترات فترات الاستقرار كانت عاملا لإرساء الازدهار ليس العمراني فقط ولكن كذلك الازدهار الثقافي والعلمي. ففي مطلع القرن 16 مثلا يحصد الدكتور محمد حجي في كتابه القيم الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين بأن هناك ثلاث مراكز حضرية كبرى للعلم وللتعليم في المغرب هي فاس مراكش والمحمدية. فخلال هذه المرحلة تصدر الجامع الكبير واستقطب كبار علماء المغرب فاكتفى به علماء سوس عن غيره، لم يعد السوسيون يلجؤون إلى القروي لإتمام تعليمهم بل يلجؤون من مدارسهم العاتقة.
أستاذ نور الدين قبل أن تواصل هل نتحدث عن المسجد الذي بناه محمد الشيخ السعدي أم نتحدث عن مسجد آخر؟
نعم، هو ليس بناه محمد الشيخ السعدي ولكن جدده محمد الشيخ السعدي،
جدده
هذا المسجد. هذا سيصدر لي قريبا إن شاء الله كتاب خاص بتاريخه، كتاب جميل بالصور ولكن يحمل كذلك دراسات معمقة في تاريخ
هذا المسجد الذي لازال قائما حتى الآن للتوضيح.
لازال قائما حتى الآن، تعود أصوله إلى عصر الموحدين ولكن محمد الشيخ السعدي جعل منه أكبر معلمة دينية أنشأتها الدولة السعدية بحيث جمله ووسعه واهتم بتجميله وبنائه وتزيينه حتى صار أكبر مسجد بناه السعديون في المغرب، وهو الذي احترق سنة 2013 في شهر ماي وتكفل جلالة الملك أمير المؤمنين محمد السادس تكفل بإعادته إلى حالته الأصلية وأشرف على ترميمه من ماله الخاص، وهو الآن عاد إلى صورته كما كان أو كما أسسه محمد الشيخ السعدي وكما جدد جزءا منه بعد ذلك السلطان المولى الرشيد العلوي. هذا هو المسجد الذي نتحدث عنه، وكانت به خزانة ضخمة من أكبر خزانات المغرب وكذلك ألحقت به مدرسة علمية واستقطب العلماء والطلبة من إفريقيا ومن كافة أقطار المغرب، بل إنه استقطب العلماء من مناطق خارج المغرب فدرس به التلمسانيون مثل الأسرة الوقادية التلمسانية التي توالت أهلها الخطابة والتدريس بالجامع الكبير، وإمام الدين الخليلي المقدسي إمام مسجد الخليل بفلسطين الذي أتى ودرس بالجامع الكبير بتاردان حتى وفاته أثناء عودته إلى مراكش، وعدد من العلماء الكبار الذين درسوا بهذا المسجد تخرج منه علماء كبار، منه القاضي سيدي عيسى بن عبد الرحمن السكتاني قاضي الجامعة بسوس، ثم بمراكش في عهد السلطان أحمد المنصور وابنه زيدان، وكذا عبد الرحمن تملارتي صاحب الفوائد الجمة، وعدد كبير من علماء المغرب الذين ساهموا في إرساء المذهب المالكي السني المعتدل، أغلبهم من خريجي الجامع الكبير بتردان. فكانت فترة الازدهار هذه فترات للغنى على مستوى التجارة، على مستوى العمران، ووصف الذي قدمته للفشتالي يصف لنا أزهى فترات تردان. ولكن كما قلت هذه الاضطرابات والصراعات أتت على كثير من هذه المعالم، لم يبقى منها إلا سور المدينة شامخا. وللتذكير فهذا السور ليس كما يعتقد الكثيرون ليس سورا سعديا صرفا، فالجميل في هذا السور أن كل الدول السابقة اهتمت بتحصين المدينة، ومن حسن حظنا أن الدول التي أتت ستدعم هذه الأسوار ولا تدعم هذه الأسوار ولا تزيلها. فبناء الجدار الأول قد يكون مرابطيا أو قبل المرابطين، يليه جدار ثاني ويليه جدار ثالث كبير، وهو الجدار الأخير الخارجي الذي هو جدار سعدي اهتم ببنائه محمد الشيخ السعدي في فترة شاع فيها استعمال الأسلحة النارية، لذلك تبت تربته، لأن التقنية المستعملة في السور هي تقنية التراب المدكوك أي اللوح، تقنية اللوح هي المستعملة. فالأسوار السعدية أضيفت إليها كمية من الجير لتمنحها صلابة ولتجعلها مقاومة للأسلحة النارية التي شاع استعمالها في هذه المرحلة. ولما زار عالم الأثار الفرنسي أندري بازانا وأجرى ملاحظاته الأولى حول أسوار تاردانت، اعتبرها متحفا قائما يرصد تقنيات البناء الترابي بشمال إفريقيا على الأقل منذ القرن العاشر، وذكر محذرا يقول: احذروا فإن جدارا يحجب وراءه جدارا أقدم.
إذن هناك تناوب في الجدران، جدران المدينة. نعم. حسب تناوب الدول، واختلفت التقنيات من دولة إلى أخرى،
من دولة إلى أخرى، واختلفت حتى مادة البناء. فعندما تحفر لترى هذا الجدران المتراكبة تجد أن مادة كل جدار تختلف عن مادة الجدار الآخر، وهذا يعني اختلاف في التقنية واختلاف في عصر فترة البناء واختلاف في الأهداف من وراء البناء. مثلا الجدار الخارجي تجده أكثر صلابة لأنه جاء ليقاوم الأسلحة النارية، الجدران الأخرى بنيت عالية فقط لتحول دون دخول المحاربين إلى المدينة. وتجميع هذه الأسوار جعل سور تاردانت يبلغ في بعض مناطقه التي لا تزال محافظة على شكلها، يبلغ سمكه 6 إلى 7 أمتار،
يعني مسمك كبير،
ليس متاحا في كثير من أسوار المغرب ولا أسوار الحواضر الإسلامية.
الأستاذ نور الدين صادق، الباحث في التراث والتاريخ ورئيس الجمعية المحمدية لحوار الثقافات وصيانة التراث الحضاري لتاردانت، الشكر الجزيل لك على كل هذا الزخم من المعطيات التاريخية القيمة حول هذا التاريخ الغني لمدينة تاردانت والمنطقة. نواصل معك في العدد المقبل من تاريخ المغرب. متابعينا، أذكركم أنه يمكنكم الاستماع وإعادة الاستماع لكل الأعداد السابقة من تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميدي أن بودكاست. إلى اللقاء.
ميدي أن، محمد الغول، تاريخ المغرب.